ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فمع الدرس الرابع والأربعين من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارفوري رحمه الله تعالى وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن الغزوات والسرايا قبل بدر وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة المدنية ابتدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة ألا وهي الجهاد فإنه في مكة كان مستضعفا لم تكن له شوكة لم تكن له غلبة لم تكن له قوة القوة لأهل الكفر والشوكة لهم وهنا المسلمون مطالبون فقط بالحفاظ على دينهم والدعوة إليه غير مطالبين بالقتال ثم لما هاجروا إلى المدينة تغير الوضع تماما فصارت الغلبة والقوة لأهل الإسلام وصارت الأكثرية هم المسلمون وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد على المدينة ولهذا تغير الوضع تماما وتغير الأمر كلية وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الجهاد من ناحيتين أما من الناحية الأولى فإنه قام بعقد المعاهدات مع القبائل المجاورة للمدينة ليأمن ظهره فقام بعقد معاهدات عدة مع القبائل التي تجاور المدينة ليؤمن ظهره وذلك لأن قريش قد أرسلت إليه تتهدده وتوعده أفلت منا لنأتينك فنغزونك في عقر دارك إن كنت فلئن كنت أفلت من مكة خرجت مهاجرا فسنأتيك في عقر دارك في المدينة ونقاتلك ويرسلون يتوعدون الصحابة ثم هم كذلك أرسلوا إلى زعيم المنافقين عبد الله بن سلول يدعونه إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم فشلوا في هذا فما استطاع أن ينجح فيما أراد وعاد من كان حوله منهم من عاد خبرا ومنهم من عاد رشدا ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ السرايا وقلنا يا إخوان ما الفرق بين السرية والغزوة من يجيب ها. قل يا محمود الغزوة هناك تعبير أدق
السرية
لا
أحد أصحاب النبي بالتحديد
لا هي لفظة بس محمود قالها انتبه هي لفظة دقيقة جدا بس قل يا محمود قل
الغزوة هي التي شارك فيها النبي
لا اللفظة دي أنا واقف معك على اللفظة دي يقال التي خرج فيها رسوله يقال خرج لا يشترط أن يكون شارك في الإخوان في القتال إنما يكفي مجرد الخروج لأن يخرج معهم فمجرد خروج النبي مع الصحابة يقال لها إيه؟ غزوة لكن لو قلنا كما يقول أخونا محمود لو قلنا شارك يبقى اشترطنا هنا في تعريف الغزوة أن يكون النبي شارك في الإيه؟ في القتال إنما يكفيه لتسمى غزوة أن يكون خرج معهم والسرية هي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيها أصحابه ولم يخرج إيه؟ ولم يخرج معهم ما كان فيها الصحابة ولم يخرج فيها إيه؟ النبي والغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سرية وهي سرية إيه؟
سيف البحر
سيف البحر وهي سرية سيف البحر بقيادة من؟ ها؟ قل يا أحمد بقيادة حمزة ابن عبد المطلب كانت هذه أول سرية أنفذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان بعد ذلك سرية رابغ ثم سرية الخرار ثم أول غزوة خرج فيها رسول الله كانت غزوة الإخوان قل أحسنت كانت غزوة الأبواء كانت غزوة الأبواء كانت هذه أول غزوة كانت في شهر صفر أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وولى على المدينة سعد بن عبادة أميرا استخلفه عن المدينة ثم كان بعد ذلك غزوة صفوان ثم غزوة ذي العشيرة. وقلنا يا إخوان أن غزوة ذي العشيرة هذه التي كانت فيما بعد سبب لغزوة إيش؟ ها قل. لغزوة بدر. كانت سبب لغزوة بدر الكبرى. كانت سبب لغزوة بدر الكبرى. ثم صفوان هي التي يقال لها بدر الأولى. صفوان وليس غزوة صفوان هي التي يقال لها بدر الأولى. ولماذا يقال لها بدر الأولى يا فهم؟ ها من يجيب؟ قل. رفعت يدك؟
أنا؟
ترددت؟
لا هي عشان جنب
حسن، لأنها جهة بدر. يقال لها غزوة بدر الأولى لأنها جهة بدر. كانت جهة بدر. ثم كانت يا فهم بعد غزوة ذي العشيرة هذه عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عدة سرايا بعد هذه الغزوة، أو إن شئت قلت سرية، وهي سرية نخلة بقيادة من يا إخوان؟ سرية نخلة بقيادة من؟ عبد الله بن جحش. إحنا قلنا سرية نخلة إن النبي كتب كتابا إلى عبد الله بن جحش وقال له لا تفتح هذا الكتاب إلا بعد أن تسير يومين. وفي هذا ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إخبار أو عدم قدرة عدوه على معرفة اتجاهه. وكان كثيرا ما إذا أراد غزوة أو موقعة إلا ورى بغيرها، إلا ورى بغيرها. وهذا من ذكائه صلى الله عليه وسلم وفطنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يا إخوان في هذا امتثال الصحابة لأمر من يا إخوان؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لا عرفنا رأيك فيني الأول، أعرف اتجاهي، أعرف رسم الرجل، مش كان ممكن يقول كذا؟ ما قال هذا، إنما قال سمعا وطاعة لرسول الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما قال عبد الله بن جحش لا أعلمني أين الاتجاه، أخبرني أين الوجهة، أين أقصد، لا ما فعل هذا، إنما امتثل عن الفور وفي الحال أمر رسول الله. ثم ذكرنا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لاستطلاع الأخبار ولم يأمرهم بإيش يا إخوان؟ بقتال. فما كان منهم إلا أن قاموا بالقتال، إلا أنهم قاموا بالإيه؟ بالقتال. اجتمعوا فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتل، ثم أسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل واختصموا عند النبي. الصحابة ناقشوا في المسألة إن المجموعة هذه قتلت في إيش يا إخوان؟ الأشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال، يعني أنا ما قلتكوش قتلوا، ما أمرتكم بقتال. حتى أن عبد الله أنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. أنتوا افتكرتوا ربنا دلوقتي؟ قريش بقى عند تتكلم، شوفوا الناس اللي ما عندهاش دين، تجار الدين دول بتوع محمد، أصحاب محمد، يقاتلون في الايه؟ في الأشهر الحرم. فقال الله عز وجل لهم والفتنة أكبر من القتل، أنتم فتنتم الناس عن دينهم وأخرجتم الناس من بلادهم وطردتم الناس من أوطانهم، هذا أشد، هذه فتنة أكبر. وفي هذا ورد والله أعلم بصحته أن أبا بكر الصديق قال عن نخلة، ولست أعلم صحة هذا من غيره، لكن نقلته عن بعض من كتب في السير أنه قال تعدون قتلا في الحرام عظيمة. مكبرين الموضوع قوي، قاعدين الدين والأشهر الحرم، تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد. ما تصلي يا عم، صلى الله عليه وسلم، صلوش على النبي يا فندم، صلى الله عليه وسلم. انا كنت عند الشيخ عقوب النهارده فمتاثر بقى كل شيء اقول لك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله ربي شاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله، يعني إخراجكم أصحاب محمد من مسجد الله. فأهل هنا تقع إيش إخوان في اللغة؟ مفعول، وقع عليه الفعل. وإخراجكم من مسجد الله أهله، وقع عليهم الإخراج، لئلا يرى لله في البيت ساجدوا، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي لما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقدوا، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد، يعني السيف عاند. ثم لما أنزل الله عز وجل هذه الآية ذهب عبد الله ابن جحش ومن شارك معه في هذه السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل لنا أجر يا رسول الله؟ يعني إحنا موقفنا إيه؟ إحنا لينا أجر في السرية دي ولا إيه وضعنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سكتت الألسنة، كانت هذه الآية قاطعة فاصلة. نستعين الله عز وجل في إكمال ما بدأنا. قال المصنف رحمه الله تلكم السرايا والغزوات قبل بدر. كم سرية وغزوة يا إخوان؟ 8، 8 غزوات وسرايا. لم يجري في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. احنا قلنا الرجل ده عمل ايه يا اخوانا؟ كرز بن جابر ده ها او غير محمود؟ ها قل يا محمود.
هجم على المدينة واخذ بعض العين.
احسنت، ما شاء الله عليك يا شيخ محمود. هجم على المدينة وسرق بعضا من العير من المدينة، ورئيس المدينة مين يا اخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه هو الصحابة، لكنه لم يدركه صلى الله عليه وسلم، لم يلحق به، لم يلحقه عليه الصلاة والسلام. فما أغار المسلمون على المشركين إلا بعد هذه الواقعة، بعد أن أغار كرز ابن جابر الفهري على المدينة. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل، هم فعلوا الأفاعيل قبل ذلك بالمسلمين، طردوهم من بلادهم وأخرجوهم، أخذوا أموالهم، صهيب أخذوا ماله، قال أتيتنا طريدا شديدا لا مال لك، قال خذوا المال، خلوا بيني وبين الهجرة وهاجر لرسول الله، أخذوا ماله، سرقوا الأموال وسرقوا جهود الصحابة، تعب الصحابة. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامه الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب في كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين طبعا خافوا لما كانوا قاعدين. إخواننا لو أنتم تفتكروا معايا لما قعدوا اجتمعوا بقيادة أبو جهل وجاء الشيطان ودخل في صورة رجل نجدي فقالوا نخرجه، ماذا قال الشيطان يا خان؟ ها من يجيب؟ ها لما قالوا نخرجه من البلد أم يقول لما اجتمعوا على أن يثبتوه في الحديد أو يقتلوه أو يطردوه؟ الشيطان لما اقترحوا مسألة طرده وإخراجه من البلد قالوا لا نخرجه ولا نبالي إلى أين يذهب، يروح زي ما يروح بقى، مالناش دعوة، المؤمن يطلع منين؟ من البلد. بماذا رد عليهم الشيطان في هذا الموقف؟ قل
قال سيبلغ أمره، سيبلغ أمره،
أحسنت،
سيبلغ أمره لمن حولكم.
ها ها من يجيب؟
فينا نعرف قول يعني قد يخرج، سيخرج برا ويخرج وتقوى شوكته ثم يدور عليه.
هذا هو، قال سيخرج ويدعو وهو طيب اللسان جميل الكلام حسن الأخلاق، فيستجيب الناس إليه فيعود إليكم في بلادكم. وهذا ما حدث يا إخوان، قد حدث ما خشيت منه قريش، ها هو رسول الله يغير عليهم ويغير على قوافلهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا، 300 ميل قرابة 450 كيلو، ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم اللي هو مين يا اخوانا اللي قتل؟ اللي قتل عمرو بن الحضرمي، هذا اول من قتل على يد المسلمين، وكانت هذه ايضا اول غنيمه تغنم، كانت هذه اول غنيمه تغنم. ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم، واسروا عثمان والايه والحكم وفر نوفل، ويأخذوا اموالهم ويرجعوا سالمين غنمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر عظيم، خطر دائم، لكنهم بدلا أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة. جهينة وبنو ضمرة عملوا يا خان، من يجيب؟ ذكرنا هذا من قبل، جهينة وبني ضمرة ماذا فعلوا؟ أحسنت يا محمود، معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم، عقدوا معاهدات مع رسول الله، لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا، إذا اعتدي عليك أحد نقف معك، وإذا اعتدى علينا أحد تقف إيه؟ تقف معنا. وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما حاربوا، لا وقفوا معه، أيدوا دعوته وآمنوا به، ولا هم إيه؟ حاربوا، إنما عاهدوه وودعوا. فالمصنف يقول أن قريشا حين رأت قوة النبي هذا لم تفيق من غيها، لم تفيق من ضلالها بأن توادع النبي كما فعلت جهينة وبني ضمرة، كما فعلت جهينة وبني ضمرة ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. هم جاءوا إلى بدر إلا طيشا، ولذلك لقوا حتفهم في بدر، وقتل من زعمائهم إيه؟ كام واحد؟
70
من زعمائهم ووجهائهم في بدر. قال وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر، أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة. يبقى متى فرض القتال وكان واجبا؟ في أي سنة من السنوات؟ سنة 2 من الهجرة، في شهر إيش يا إخوان؟ شهر شعبان. ما قبل ذلك لم يكن إيه يا إخوان؟ لم يكن واجبا. ولذلك يا إخوان لو تلاحظوا، أنا ركزت عليها المحاضرة اللي فاتت، كان بيطلع في كل الغزوات والسرايا مين؟ المهاجرين. المهاجرين، لأن الأمر لم يفرض إيه؟ لم يفرض بعد، عشان كده اللي كان بيطلع مين؟ المهاجر. ثم لما فرض القتال صار واجبا على الجميع. أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة، وأنزل الله في ذلك آيات بينات. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الأمر في أول الإسلام المنع من القتال، أن المسلمين لا شوكة لهم. أنا أقاوم في النوم يا إخوان والله، وأنا أعطيكم الدرس لأنني ما نمت منذ يومين، ويعني هممت بالاعتذار عن الدرس لكن قلت أستعين الله عز وجل، فأنا أقاوم النوم يعني وأنا في أثناء الدرس. ثم قلنا الأمر في أول الإسلام المن، لا شوكة للمسلمين ولا غلبة لهم، فكان الأمر المن، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم الغرض يا إخوان من الجهاد هي دعوة الناس في الدخول لدين الله عز وجل. الغرض من الجهاد هو التمكين للدين. الغرض من الجهاد هو صد أذى المعتدين من قريش وغيرهم، هم الذين بدأوا الاعتداء، هم الذين طردوا المؤمنين وآبى المؤمنين، أخرجوهم من بلادهم، أخذوا أموالهم، أخذوا دورهم، بل فرقوا بينهم وبين نسائهم كما حدث مع أم سلمة وأبي وفي سلمة، وأخذوا الأطفال، أخذوا الأولاد، وفعلوا ما لا يفعل. فكان الجهاد يا إخوان لصد هجوم هؤلاء. ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكام. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ذم الله عز وجل أي عابا وقدح في هؤلاء. ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. ما في ناس معاك في الحلوة بس لكن على المر ما يعرفكش، تعيش معاك 20 سنة مدلعها ومهننها ومستتها ومش عارف ايه، وأول ما نعيش الضيق بيك تقول لك ما شفتش منه يوم حلو وعشت كلها باب وأطراف. مش النبي قال لنا يكفرنا ليه؟ يكفرنا أنا لسه ما اتجوزتش بقى فكلم براحتي، كفرنا العجيب. نعم أنا ما سمعت. الله المستعان. تجارب الغير تغني وتكفي. تجارب الغير فيها من الغنية ما يكفي. النبي أخبر يا إخوان قال تكفرنا العشي، تعيش مع جوزها ليل نهار في الخير والنعمة، أول ما يحصل مشكلة تقول لك ما شفتش منك خير أبدا، تكفرنا العشي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الناس الشاهد يا إخوان من الكلام، ما تخدمناش ندخل في سكة غلط ونضرب بقى لسه في البداية. الشاهد في الكلام إن في ناس معاك على الحلوة بس، لكن أول ما يحصل ابتلاء تسيبك، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. فالجماعة دول لما نزل الأمر بالقتال ارتجفت قلوبهم. لا ده احنا الموضوع ما كانش كده، يعني احنا كده دخلنا في الجد بقى وسيوف ومش عارف القتال ومش عارف ايه. لا خالص، مالناش في الليلة دي، احنا مش بتاع الكلام ده خالص. ذلك اخوانا لو تفتكروا في بيعة العقبة الثانية، مين اللي واقف لما اجوا يبيعوا النبي قال لهم لا ارفعوا ايديكم؟ مين؟ اسعد بن زرارة. قال لهم لا استنوا، انتوا مفكرين موضوع لعبه؟ ان كان هيجي من بلده هيجي يقعد عندكم، واول ما يحصل حاجه وهتيجوا تخشوا في حرب وهتخسروا فلوسكم واموالكم هتسلموه، يبقى من الوقت اسبوه هنا. واما اذا كنتم ستبدونه بارواحكم واموالكم فانه والله عز الدنيا وشرف الدنيا والاخره. الموضوع مش لعبه، هتهزرهم؟ لا، من الوقت عربي هيجي معاكم الكل هيحاربكم، ممكن تخسروا فلوسكم، تخسروا اموالكم، تخسروا انفسكم، انت مستعد لهذا؟ ودي برضو انا بقولها لك، ان انت في سبيل هذا الدين تكون مستعد للبذل التضحيه في سبيل هذا الدين. مش مع اول الم تقول لك انا كنت رايح الكنيسه وغلطت ودخلت الجامع، كل ذلك صبر، كل ذلك ثبات على الحق. أما هؤلاء الذين ارتجفت قلوبهم بمجرد الأمر بالقتال، أنزل الله عز وجل فيهم: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لك يا نهار أبيض، مشتل سيوفا حارب. وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضي الأحوال. يعني حاجة المسلمين في هذا الوقت كانت لابد من وجوب الإخوان القتال لحماية الدولة الناشئة ولصد هؤلاء المعتدين. ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل. وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، قتل أحدهم وأسر اثنين وأخذ أموالهم. فدي رسالة من المسلمين أقوياء ويقدروا. وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر، وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي، يعني أن هناك موقعة عظيمة لابد أنه سيلتقي المسلمون بالمشركين. الآيات تنبئ بهذا وتوضح هذا وتخبر هذا أنه في القريب العاجل سيقع قتال عظيم بين المسلمين وبين المشركين. انظر، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، تقولوا معايا يا أخواننا، لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المنصرين، إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وليبدلنهم من بعد خوفهم أم لي كل ذا يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا سألت سؤال وقلت لماذا خلقك الله، خلقك الله عز وجل للعبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر كيف يأمر الله عز وجل المسلمين لإخراج المشركين من حيث أخرجوه، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإفخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا، ولكن ترك كل ذلك مستورا، ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. وفي هذه الأيام في شعبان سنة 2 من الهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، أمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. كان النبي أخواني يتوجه إلى بيت المقدس، وهو في مكة كان يجمع بين القبلتين، كان يجمع بين البيت الحرام وبين بيت المقدس، ولكن في المدينة لا يستطيع أن يجمع بين بين الاثنين. ولذلك أنزل الله عز وجل عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، أنت ترغب يا محمد أن تكون قبلتك إلى البيت الحرام، فلنولينك قبلة. ولذلك قال يقولون إن بعض الناس يكفي لكي يستجيب الله دعاءه ويلبي نداء أن يرفع رأسه إلى السماء فقط، يشير قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا على، لما حدثت وقع تحويل القبلة يا إخوان سخر البعض، استهزأ البعض، تكلم بعض المنافقين، فقال الله عز وجل قل لله، هي الأرض دي ملك مين؟ ملك الله عز وجل، قل لله المشرق والمغرب. أنتم ما كنتم بالموضوع ده؟ أنتم ما كنتم بالحكاية دي؟ وطبعا يا إخوان بعض العلماء يذكر أن تحويل القبلة كان في شهر رجب، بعض العلماء يذكر أن حادثة تحويل القبلة كان في شهر رجب، والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فصل هذه المسألة، وذكر أنه الخلاف في مسألة تحديد تحويل القبلة على التحديد يرجع إلى اختلاف أيضا في تحديد الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تاريخه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح قد اعتمدوا على أن تاريخ الهجرة في شهر ربيع الأول بلا خلاف، فأضافوا 16 شهرا فيكون تحويل القبلة في منتصف شهر رجب على الصحيح، وبه جزم الجمهور. يبقى الجمهور العلماء على أن تحويل القبلة كان في شهر فانس في شهر رجب، المصنف هنا يذكر أنه كان في شهر شعبان، إلا أن جماهير أهل العلم على أنه كان في شهر إيش؟ في شهر رجب. حتى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين. سبحان الله، يفهم من استجابة المسلمين أن بعض المسلمين كانوا يصلون، فجاء إليهم أحد الناس كان في صلاة العصر وكان ركوعا، فجاء أحد الناس وأخبرهم بتحويل القبلة، فاستداروا هم إيه أخوان وهم ركوع امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله. وإلى يوم الناس هذا يسمى المسجد، هذا المسجد بمسجد إيه؟ بمسجد ذي القبلتين، يسمى بمسجد ذي القبلتين لأن المسلمون جمعوا فيه بين القبلتين في صلاة إيه؟ في صلاة واحدة، صلوا إلى بيت المقدس وصلوا إلى المسجد الحرام ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة، يعني ستعودون إلى هذه البلد وتحكمون هذه البلد وتكون لكم القوة والغلبة. أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يوما ما، يعني أن الكعبة ستكون لهم. وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونكمل في الأسبوع القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.